الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. قوله هو الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، بعد أن تكلم على العلم والجهل، والعلم أرفع مراتب الإدراك والجهل أنزل هذه المراتب، ذكر مرتبة الظن وهي مرتبة وسط بين العلم والجهل. والظن له في اللغة عدة معاني، فيطلق ويراد به معنى العلم واليقين، يطلق الظن ويراد به معنى العلم واليقين، كما في قوله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون بمعنى يوقنون، وهكذا في قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية، ظننت بمعنى أيقنت. ويطلق ويراد به ترجيح أحد الاحتمالين، ترجيح أحد الاحتمالين، كما في قوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني إن ترجح عندهما أنهما سيقيمان حدود الله فلا بأس أن يتراجعا. والمعنى الثالث من معاني الظن هو الشك، هو الشك المجرد، ومنه قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قالوا ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. إن نظن إلا ظنا، يعني نشك، نشك بوجود الساعة، قيام الساعة، ولسنا بمتيقنين بذلك. هذه ثلاث معاني للظن. والمعنى الذي يريده أهل الأصول في مثل هذا الموضع هو المعنى الثاني، ترجيح ماذا؟ أحد الاحتمالين، يكون عندنا احتمالان فنرجح أحدهما على الآخر، هذا الراجح يسمى ظن. طيب، مثلا جاء شخص يدق الباب فقلت هذا إما زيد وإما عمرو، ثم ترجح عندك أنه زيد، هذا الراجح يسمى ماذا؟ يسمى ظن، الراجح يسمى ظن. قال: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أحد هذين الأمرين أظهر من الآخر، هذا الذي هو أظهر هو الظن، والآخر يسمى وهم، يسمى وهم. طيب، هل يعمل بالظن في أحكام الشريعة؟ الجواب نعم، يعمل بالظن في أحكام الشريعة، وكثير من المسائل قد يخفى فيها معرفة أو الوصول إلى اليقين فيها فيكتفى بذلك بالظن. وهذا الظن الذي يعمل به إذا كان يعني مستندا إلى قرائن وإلى أدلة فهو يكون بمنزلة العلم، يكون بمنزلة العلم ولا تنطبق عليه أدلة ماذا؟ ذم العمل بالظن، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ما لهم به من علم إنهم إلا يظنون، ما لهم به من علم إنهم إلا يظنون. طيب، وغيرها من الآيات التي فيها ذم العمل بالظن، فهذا الظن المجرد عن الدليل. أما الظن المستند إلى العلم فهذا معمول به وهو في درجة العلم. وهذا في كثير من مسائل الفقه ومسائل الشريعة، فإن العالم أو المجتهد يأخذ فيها بما يظنه أنه صواب وأقرب إلى الصواب، وهذا من العمل بالظن. طيب، هل يجوز العمل بالظن مع إمكان الوصول إلى اليقين؟ هل يجوز العمل بالظن مع إمكان الوصول إلى اليقين؟ الجواب الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، يجوز العمل بالظن ولو مع القدرة للوصول إلى اليقين. ما هو الدليل؟ استدل العلماء باجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من مسائل مع إمكان أن يتأخر حتى يأتيه الوحي، حتى يأتيه الوحي. وكذلك اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والاجتهاد في الغالب أنه يوصل المرء إلى العمل بما يغلب على ظنه أنه أقرب للصواب أو أنه الصواب، فيدل هذا أنه يجوز أن يعمل بالظن مع إمكان الوصول إلى اليقين. طيب، وهذا أحد القولين عند أهل الوصول، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. كذلك هنا مسألة تتعلق بالظن اختلف فيها أهل الأصول، وهو متى ينقلب الشيء من كونه يقينا إلى أن يكون ظنا، متى ينتقل الشيء من كونه يقين إلى أن يصير ظنا. منهم من قال إذا ورد الاحتمال، إذا ورد الاحتمال فيما يقطع فيه فهنا ينتقل إلى درجة الظن، إذا ورد الاحتمال فيما يقطع فيه فإنه ينتقل إلى درجة الظن. فيما يقطع فيه يعني في الشيء القطعي أو اليقيني، إذا ورد فيه الاحتمال فإنه ينزل إلى مرتبة الظن، ينزل إلى مرتبة الظن. والقول الآخر أن القطع، الأمور القطعية واليقينية هي على مراتب متفاوتة، على مراتب متفاوتة، وهذا القول هو أصوب. ليس القطع في الأمر على درجة واحدة، بل هو على مراتب متفاوتة، يعني أن اليقين درجات متفاوتة. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني زيادة في اليقين، هو عنده يقين لكن يريد ماذا؟ الزيادة، دل أن اليقين ماذا؟ متفاوت، وأن اليقين درجات. طيب، فليس في درجة واحدة، ولهذا العلماء يقسمون اليقين إلى كم درجات؟ ثلاث درجات: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، وكلها درجات يعني في درجة اليقين لكنها تتفاوت. علم اليقين علمك بالشيء الذي تتيقن ثبوته، وعين اليقين رؤيتك له ومشاهدتك له، وحق اليقين هو معايشتك لهذا ماذا؟ الأمر اليقيني. فإذا اليقين مراتب، مراتب ودرجات. طيب، قال: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. مرتبة الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. أن تتردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر.
على الأخير يجوز استخدام ظن مع وجود هنا الأخير قلت أنه يجوز الحكم بالظن مع إمكان
الوصول إلى اليقين.
الوصول إلى اليقين، ثم أتي بهذا المثال.
إيش المثال؟
الضوابط.
لا، هذا ضابط. ها؟
فصل ضابط. يعني أتي المثال. أريد المثال.
تريد مثال؟ قصدك على مسألة معينة؟ يعني ممكن نقول نحن إيش من الأمثلة ذكرناها؟ اجتهاد الصحابة. أولا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت هذا، كتبته. اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل، مع إمكان أن ينتظر حتى يأتيه الوحي. مثلا عسارة بدر، عسارة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ماذا يفعل. أشار إليه أبو بكر بماذا؟ بأخذ الفداء. وأشار إليه عمر بقتلهم وعدم إبقائهم. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بقول أبي بكر، ثم جاء الوحي فيه العتاب على أخذ الفداء منهم، وأن كان ينبغي أن يقتلوا موافقة لقول عمر، حتى دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر هما يبكيان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حصل. هنا سلم اجتهد، اجتهد. طيب، مع أنه يستطيع أن ينتظر حتى يأتيه الوحي بالحكم اليقيني. فلو كان لا يجوز الاجتهاد والعمل بالظن وغلبة الظن مع إمكان الوصول اليقين لما اجتهد، لما اجتهد. طيب، واضح هذا المثال؟ أيوة.
إذا أراد، إذا ورد الاحتمال القطعية،
قلنا بالنسبة لانتقال الحكم اليقيني إلى الظني، قلنا منهم من يقول بمجرد ورود الاحتمال، إذا ورد في الشيء القطعي احتمال يعني يحتمل كذا يحتمل كذا، قالوا خلاص ينزل لدرجة الظن. القول الثاني أن اليقين درجات، يعني ليس بمجرد وجود الاحتمال ينزل إلى درجة الظن، لا، قد ينزل من درجة اليقين إلى درجة يقين أقل منها. هذا قول صحيح، أن اليقين قد ينزل إلى درجة يقين أقل منها، لأن اليقين عبارة عن مراتب ودرجات. نعم.
الشخص في القطعية احتمال
الأشياء. ها؟
إيش المقصود في احتمال الأشياء قطعية؟
احتمال.
في القطعية إيش؟
لا، يعني شيء يقيني مثلا ورد عليه احتمال، ورد احتمال أنه يراد به كذا أو يراد كذا، فهل ينزل من درجة اليقين إلى درجة الظن؟ قال بهذا بعض الأصوليين، قال لا يكون هذا الأمر يقيني، ما دام ورد فيه احتمال فلا يكون يقيني. طيب،
وصحيح أنه ما يلزم أن ينزل إلى درجة الظن، لأن كما قلنا اليقين عبارة عن درجات. قلنا الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. قلنا الشك هو التردد بين أمرين ولا مرجح بينهما، كما قلنا مثلا دق شخص الباب فشككت هل هذا زيد أم عمرو، وليس عندك مرجح لأحدهما، هذا يسمى ماذا؟ يسمى شك. تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. طيب، والشك يعني درجة بعد الظن، درجة بعد الظن. والحكم في الشك التوقف، يعني إما أن يكون عندك علم لهذا الأمر، وإما أن يكون عندك ظن وهو درجة قبل العلم، وإما أن تكون في شك. والحكم في الشك التوقف حتى يتبين لك ماذا الراجح من أحد الاحتمالين، فإن ترجح عندك أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم. طيب، فهذه تسمى مراتب الإدراك: العلم والظن والشك والوهم. طيب، الشك هل يعمل به في أحكام الشريعة؟ دلت الأدلة على أن اضطراء أو على أن ماذا وقوع الشك في بعض المسائل أو في بعض العبادات والأحكام، أن الواجب هو طرح الشك والأخذ بما يترجح أو باليقين، الأخذ بما يترجح أو باليقين. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليجعلها ثلاثا، في بعض الروايات فليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، لأبي سعيد في الصحيح. وفي بعض الروايات قال: وليطرح الشك. إذن أن دل الحديث على أن الشك ما يعمل به، إذا حصل الشك فإنه يطرح جانبا ويؤخذ باليقين. ما هو اليقين في المسائل التي يطرح عليها الشك؟ إن كان ما يتعلق بالعدد فاليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل. شككت في الركعات هل صليت اثنتين أم ثلاث، تجعلها اثنتين، هذا يقين، الثالثة مشكوك فيها فتطرح وتعمل باليقين فتجعلها اثنتين. شككت في الطواف هل طفت خمسا أو أربعا، تجعلها أربعا لأن هذه متيقنة والخامسة مشكوك فيها فتطرح. طيب، وهكذا أيضا في الرمي الجمار وغير ذلك مما يتعلق بالأعداد. طيب، في غيرها من المسائل يعني مثلا في باب الرضاع إذا شكت المرأة هل أرضعت هذا الطفل خمس رضعات أو أربع رضعات، فكذلك أيضا تجعلها أربعا لأنها المتيقنة. طيب، والخامسة مشكوك فيها فلا يعمل بها. طيب، في المسائل الفقهية مثلا أو الأحكام الشرعية إذا حصل الشك، يعني ما هو الصواب في هذه المسألة، هل هذا الصواب أو القول الآخر هو الصواب وليس عندك مرجح، فهنا عليك أن تتوقف ولا تعمل بالشك، عليك أن تتوقف حتى يتبين لك ماذا ترجيح أحد القولين. طيب، وفي بعض المسائل ربما يعني تأخذ بما حكم به الشرع وإن كان عندك شك، يعني مثلا في مسألة الشهود، الأخذ بأقوال الشهود، الشرع حكم مثلا بشهادة العدلين في كثير من المسائل المتعلقة بالأموال ونحوها، جاء شاهدان على أنهما عدلان، لكن أنت شككت في عدالتهما، هل يعني تعمل بما شككت أو تأخذ بما حكم به الشرع؟ هل تقبل شهادتهما أو ترد شهادتهما؟ الجواب تقبل شهادتهما، لأن الشرع حكم بقبول شهادة العدلين، وهذا الشك الذي طرأ عليك ماذا؟ تضعه جانبا وتعمل بما حكم به الشرع. طيب، وهنا مسألة يعني ذكرها أهل الأصول، وهي هل الشك حكم أو ليس بحكم؟ هل الشك حكم أو ليس بحكم؟ في خلاف بين الأصوليين، والصواب أن الشك إدراك لكن ليس فيه حكم، الشك إدراك لا ليس فيه حكم، لأن كما قلنا أن الشك تردد بين أمرين، تردد بين أمرين، إذا ليس هناك حكم، أنت متردد هل جاء زيد أم عمرو. طيب، لكن فيه يعني حكم من جهة اعتبار المفهوم، يعني مثلا عندما شككت هل جاء زيد أم عمرو، أنت تحكم بأنه لم يأتي علي ولا سعيد، لأن المشكوك فيهما هما زيد وعمر. طيب، فهو بهذا الاعتبار بكونك تنفي أن يكون شخصا آخر غير زيد وعمر فيه حكم، لكن هذا باعتبار المفهوم، وإلا في أصل الشك ليس فيه حكم، وإنما هو عبارة عن إدراك. طيب، قال تعريف أصول الفقه، وأصول الفقه طرقه على سبل الإجمال. عندكم سبيل أو سبل؟ سبيل. النسخة التي عندي على سبل الإجمال، ضال على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. أصول الفقه طرقه، يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال، طرق الفقه على سبيل الإجمال، والطرق يعني السبل الموصلة إلى الفقه، الطرق السبل الموصلة إلى الفقه. طيب، قول على سبيل الإجمال هذا لإخراج ماذا؟ الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية ليست من أصول الفقه، وإنما هي من الفقه، إنما هي من الفقه. فأصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، يبحث في الأدلة الإجمالية، كمعرفة مثلا العام والخاص، وكذلك أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم. طيب، هذه أدلة إجمالية تشتمل على جزئيات كثيرة. طيب، كذلك أيضا الاستدلال بالإجماع والاستدلال بالكتاب والاستدلال بالسنة، هذه أدلة إجمالية. والأدلة التفصيلية تتعلق بجزئية معينة، مثلا تستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذه جزئية خاصة، هذا من الفقه ومن عمل الفقيه، لكن العمل الأصولي الاستدلال لماذا؟ بالأدلة الإجمالية. فقوله طرق على سبيل الإجمال يدخل فيه ماذا؟ ما يتعلق بالأدلة الإجمالية كما قلنا كالعموم والخصوص ونحو ذلك،
من دلالات الألفاظ. قال وكيفية الاستدلال بها، وهذا القسم الثاني من قسم علم الأصول، هو طريقة الاستدلال بهذه الأدلة الإجمالية. كيف تستدل بها؟ كيف تستدل بالعموم وبالخصوص وبالإطلاق وبالتقييد وبالأمر وبالنهي إلى آخر ذلك من المباحث الأصولية. قال ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. قال ومعنى قولنا كيفية الاستدلال ترتيب الأدلة، يعني ما الذي تقدم في الأدلة، ما الذي تقدم في الأدلة؟ تقدم الكتاب ثم السنة مثلا ثم الإجماع ثم القياس. طيب عندك يعني كذلك من الأدلة ما هو منطوق وما هو مفهوم، أيهما تقدم؟ تقدم المنطوق على المفهوم. عندك مفهوم موافقة وعندك مفهوم مخالفة، أيهما تقدم؟ تقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. هذا كله من ترتيب الأدلة. طيب تقديم القياس القطعي القياس الظني، هذا كله يتعلق بترتيب الأدلة ومعرفة ما تقدم وما تؤخر وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. هذا أيضا من مسائل علم الأصول، معرفة المجتهد ومتى يبلغ المرء الاجتهاد ومتى يحق له الاجتهاد. طيب وهكذا، هل كل مجتهد مصيب أم فيهم مصيب وفيهم مخطئ؟ هذا كله تدرسه في مثل هذا العلم. طيب قولهم في أصول الفقه، تسمية هذا العلم بأصول الفقه، هل يراد بالفقه الفقه بمعناها الخاص، يعني ما يتعلق بأمور العبادات والمعاملات فقط، أو أنه يراد بالفقه المعنى العام بمعنى أحكام الشريعة فيدخل في مسائل العقيدة وفي مسائل الفقه وفي مسائل التفسير مثلا؟ الجواب هو المعنى الثاني، الصواب أن أصول الفقه يدخل في سائر أحكام الشريعة فيستدل به في مسائل الفقه والعبادات والمعاملات وفي مسائل العقيدة تستدل بأصول الفقه. طيب مثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا أمر والأصل في الأمر أنه للوجوب، يدل على وجوب الإيمان، هذا مسألة عقدية تستدل بها بأصول الفقه. طيب في باب التفسير يمر مثلا معك من قواعد ومسائل أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ستستدل بها في كثير من الأحكام، وهكذا في باب التفسير أيضا. في باب التفسير مثلا في مسألة الظهار وحكم الظهار، آياته نزلت الآيات في أوس بن الصامت، طيب وألفاظها عامة، فالعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، هذا في باب العقيدة كما ذكرنا الآية السابقة، وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن أصول الفقه يدخل في كثير من مسائل الشريعة. طيب الآن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ ما هو؟ إيش وإيش؟ إيش؟ بين أصول الفقه والفقه. ذكرنا أن فرق بين أصول الفقه بأدلة إجمالية والفقه بأدلة جزئية، أدلة تفصيلية. وهذا يحتاج إلى هذا، فالفقيه يحتاج إلى أصول الفقه حتى يبني أدلته على أسس سليمة وصحيحة، والأصول ما يستغني عن الفقه، يحتاج إلى ذكر أدلة وأمثلة
حتى يعني تبين المراد من القاعدة، فيحتاج إلى الفقه، فكلاهما يحتاج إلى الآخر. لا يستغني الفقيه عن وصول الفقه، بل ما يمكن أن يكون فقيها يعني عنده معرفة بأحكام الفقه ومسددا في ماذا، في أحكامه وفي أقواله، إلا إذا كان أصوليا عنده معرفة بأصول الفقه، لابد. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.